والنعمة المسداه والسراج المنير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. أما بعد، فإن العقل الإنساني ينضج مع طول الدراسة وكثرة التجربة، والإيمان بالله ينمو ويستوي أيضا مع طول الدراسة وكثرة التجربة وملاحظة القدر الأعلى فيما يكون من شؤون الناس وفيما يقع لهم من ضحك أو بكاء، ومن هزيمة أو نصر، ومن رفعة أو ضعف. ومن هنا أمرنا رب العالمين أن ندرس التاريخ وأن نستخلص العبر منه وأن ننتفع بما كان من أحوال الناس وبما كان من سنن الله في هذه الأحوال، وذلك حتى ينضج العقل والإيمان معا، لأن الله يقول: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وعندما قرعت مسامعي أنباء الوحدة المرتقبة بين مصر وليبيا شعرت بشيء من الرضا، ولكنني في الوقت نفسه قلت: ينبغي أن نعود إلى ماضي أمتنا الطويل، نقف بإزائه وجها لوجه، نتفرس في ملامحه ونتعمق في معالمه، ونرجع منه بعظات تصون غدنا وتحلو مستقبلنا وتسدد خطانا إلى الغاية المنشودة، حتى لا نرتجل تصرفا نندم عليه، وحتى لا يعبث بنا الأعداء كما عبثوا بنا قديما. وفي ساعة من طواف العقل بالماضي وجدت أن هذا الدين الذي نعتنقه سلخ من عمره المديد إن شاء الله 14 قرنا، وأن هذه القرون 14 يمكن أن تقسم على 5 مراحل متميزة وبداهة لا يمكن لبشر أن يتحدث عن الإسلام في خطبة، ولكنني أتابع خطا بيانيا يمثل للحضارة والارتفاع في هذه المراحل 5، لكي نعود على عجل بعد سياحة سريعة إلى حاضرنا لنواجه يومنا وغدنا ببصيرة مفتوحة وفكر مستنير. إن المراحل 5 التي مر بها تاريخنا خلال 14 قرنا يمكن أن توجد في: أولا، عصر النبوة والخلافة الراشدة، ثم عصر الدولة الأموية، ثم عصر الدولة العباسية، وفيه وقعت الحروب الصليبية التي ظلت نحو 200 سنة، ثم عصر الدولة العثمانية، ثم عصر الانحلال والتنزيق والفرقة والتقسيم الذي بدأ منذ الهجوم الاستعماري على الدولة التركية وإسقاط الخلافة العثمانية وتحويل المسلمين في أرجاء العالم إلى أمة ممزقة لا يجوز أن تجتمع على دينها ولا أن يرتفع لإسلامها علم واحد. هذه هي المراحل الخمس في تاريخنا الطويل. فإذا نظرت إلى عصر النبوة وجدت أن محمدا عليه الصلاة والسلام كما قلت بإيجاز رباه الله جل جلاله ليربي العرب به، ورب العرب به ليربي بهم الناس أجمعين، فاستطاع خلال حياة الرسالة التي لا تتجاوز 23 سنة استطاع خلالها أن يوحد الأمة العربية، وكانت قبائل نافرة وطباعا شرسة غليظة وقوى مبعثرة هنا وهناك. استطاع هذا النبي الكريم بوحي الله وبإشراق النبوة وبصفاء الرسالة، استطاع أن يجمع العرب قبل أن يموت، فما تركهم إلا وهم أمة الحق روحها والإخلاص هو الذي يدور في جهازها العصبي، والانطلاق لله هو الذي يحدوها تتحرك به أو تسكن. فجاءت دولة الخلافة، وكانت دولة التكوين للنواة الإسلامية، دولة الصراع مع الباطل، دولة التطبيق لمبادئ الإسلام وتعاليمه. ويلاحظ أن دولة الخلافة منحت المسلمين حقوقا رحبة، وفهم المسلمين لأول مرة في تاريخ الدنيا أن الحاكم بلغة عصرنا الحاضر موظف عمومي أجير للناس يكدح لهم ويأخذ مرتبه نظير عرق جبينه الذي يتسبب وهو يخدم الأمة ويسعى في مصالحها، وليس له حق مقدس وليس له حق السمع والطاعة إلا فيما يرضي الله. وعرف عن دولة الخلافة الراشدة أنها وفرت للفرد امتداده المطلق وعزته المنصورة، فكان الأمير يقول للناس: وليت عليكم ولست بخيركم، إن رأيتم خيرا فأعينوني، أو رأيتم شرا فقوموني. وعرف في تاريخ الدولة الراشدة أن المال كان لمصلحة الأمة جمعاء، فما توفر في بيت ليحتكره أو يستبد به، وما ضاعت أسرة أو قبيلة من الناس وفي الأمة مال موفور أو خير مذكور، كانت الأمة الإسلامية تمثل الرشد السياسي في العالم يومئذ. ولم يعرف في تاريخ الأولين والآخرين عدل سياسي أو اجتماعي كالعدل الذي توفر للأفراد يومئذ، إلا أن شيء الحدث يعتبره المؤرخون النقد عيبا للجماهير، إن الجماهير أحيانا تخطئ في استغلال الحريات الكثيرة التي تمنحها، وربما أسرفت في استعمال هذه الحرية إلى حد يسيء إليها. وبعض الملاحظين يقول إن العمال في إنجلترا يستغلون السعة والمرح والعدالة والأمانة ووفرة الكرامة البشرية هناك لإملاء مطالب شخصية. قد يكون ذلك صحيحا أو خطأ، ليس هذا شأني ولا هو موضوعي، إنما الذي ألفت النظر إليه أن جماهير المسلمين في عهد الخلافة عدت من الحرية حتى بطغت. وبلغ من حريتها انها زحفت على المدينة تريد ان تناقش الخليفة عثمان بعض تصرفات نسبت اليه. وايا كانت هذه التصرفات فما كانت تبيح فتنة ولا تسبب ثورة، ولكن عثمان بن عفان كان خليفة راشدة ما فكر في ان يستغل عصبيته ولا ان يستثير احبابه وانصاره واقاربه لضرب الثورة، او بتعبير العصر الحديث لاطلاق الرصاص على المتظاهرين. لا، كان الرجل اعف نفسه واشرف طبعا واشد تقديرا لحريات الجماهير مما يتصور الناس، فقتل بهذه السياسة. وجاء بعده علي بن ابي طالب فاخذ بعض المتنطعين من اتباع الاسلام او ممن يدعون التقوى والتوغل في العبادة من خوارج واشباه الخوارج، استطاعوا مع غيرهم من طلاب الدنيا ان يشغبوا عليه، فكانت فترة حكمه السنوات الخمس التي قضاها في الخلافة فترة اعياء نفسي وارهاق عصبي وتعب موصول. كان اصدق ما قيل في علي بن ابي طالب وهو يذهب الى ربه بعد ان قتل غدرا البيت الذي تمثلت به عائشة ام المؤمنين عندما بلغها مقتل علي، قالت فالقت عصاها واستقر بها النوى كما قر عينا بالاياب المسافر. صراح الرجل كما يستريح المسافر المتعب عندما يصل الى بيته ويلقي رحاله ويريد ان يطمئن الى غده الى يومه قبل غده، ونشأ عن سقوط دولة الخلافة بهذا السبب من غباء الجماهير، سواء كانوا ادعياء تقوى او ادعياء او طلاب دنيا كالخوارج واتباع معاوية. المهم ان الدولة انتهت وجاء بعدها حكم سياسي استبدادي، وهو ما يقع غالبا في اعقاب الحريات الكثيرة التي لا تحسن الجماهير استغلالها. فجاء الحكم الاموي، وتميز هذا الحكم بامور تحسب له وامور تحسب عليه. فما ما يحسب له فقد مضى في تاريخ في طريق التحرير والفتح، واستطاع ان يمد رقعة الاسلام شرقا وغربا الى ابعد ما وصلت اليه تقريبا، وصل الى الصين شرقا والى فرنسا غربا، وتوغل المصريون في المسلمون في فرنسا وفي جنوب سويسرا وصنعوا الكثير. وتميزت الدولة ايضا بان الصابع العربي كان واجهتها وصبغتها، الا انهم لما جعلوا الفتح والعروبة اساسا للدولة حدثت ومع الاستبداد السياسي حدثت اخطاء اطاحت بها. ذلك ان طبيعة الاستبداد السياسي حصر الحكم في ملك، حصر الحكم في اسرة، وحصر الملك في افراد معينين وبناء طبقات او بيوتات تعيش على هامش هذا الملك العظيم، ثم الاشتياك على الناس في الاموال وفي الحريات، ثم التنكر للكفايات الكبيرة عندما تظهر هنا وهناك. ثم انضم الى هذا ان الواجهة العربية تجهمت بالاجناس الاخرى، وهذا خطأ، فان العروبة في الاسلام ليست قرابة جنس ولا عرقا دمويا يصل بين جماعة من الخلق، ان العروبة في الاسلام لسان او لغة هي وعاء وحي، فمن اجاب اللغة ودخل في الدين فهو عربي مسلم ولو كان ابوه استرالي او امريكي. هذه الحقائق انشات حالا من البلبلة، فإن كبار القادة لم يجدوا التكريم الذي ينبغي أن يوفر لهم. قاسم بن محمد شاب في العشرين من عمره، قاد جيشا فتح به السن. لو أن القاسم في بلد كفرنسا لجعلت القاسم مثل نابليون، لو أنه في انجلترا لجعلت القاسم مثل نيلسون، ولكنه في بلد تأكل الكفايات أو في جو يحتقر العبقريات، فقال الرجل وقد مات: أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغري. وسافر الأندلس رجع مهانا. لما؟ لأن الحكم الاستبدادي يعطي منافعه من حوله ويرمي بالمغارم على الآخرين، ولا يكرم إلا من يخضع له أو يجعل ذمته أجيرة للتاسفين الذين يحكمون في بثه. فانهارت الدولة بخيرها وشرها، وجاءت الدولة العباسية المرحلة الثالثة، وهي مرحلة تحتاج إلى شيء من الدراسة. لماذا؟ لأن هذه الدولة العباسية فتحت أبواب الترجمة من أقطار الدنيا، واطلاع المسلمين على ثقافات الأجانب وعلى أنواع المعرفة التي تسيع بين الناس شيء مطلوب، ولكن في حدود وإلى نطاق معين لا يعدوه. إن الإسلام دين الفطرة السليمة ودين العقل الراشد، وهو بهذه الطبيعة الفطرية الفكرية فيه مفتوح لجميع الثقافات ومفتوح أمام جميع الحضارات والأجناس، ولكن على أساس التمحيص، على أساس النقد وميزج الصواب من الخطأ، على أساس أن لا تطرح ما عندك وتعجب بما عند غيرك وإن كان خرافة لا سناد له. والذي حدث أن فلسفة اليونان والسريان وثقافات الرومان ومن إليهم من أهل الأرض دخلت بلادنا واختلطت مع الثقافة الإسلامية اختلاطا أساء إليها، ثم وقعت الحضارة الإسلامية شريفة بين نوعين من التصرفات، نوع المنحلين الذين يبحثون عن الشهوات واللذات، ونوع المتزمتين المعزولين العاكفين على عبادة الله، ممن تركوا الدنيا تسير وفق هواها وأخذوا جانبا في صوامعهم أو بيوتهم من المتصوفين وأخذوا يعبدون الله جانبا. وانتهزت الصليبية العالمية المتربصة هذه الميوعة الفكرية وهذا الاضطراب النفسي، وهجمت على بلاد الإسلام هجوما اكتسبت أوروبا كلها في فرقه وأسهمت جميعها في إنجازه بالقوى المالية والعسكرية التي تعين عليه. فكان الإنجليز إلى جانب الفرنسيين إلى جانب الإسبان والطليان إلى جانب المنسويين أوروبا كلها، وانطلق هذا السيل المجنون يولي وجهه سفر بلادنا ويحاول خلال 200 سنة أن يدمر ما أمامه وأن يسقط أعلام التوحيد تحت سنابك خيله. وانتهت الحروب بعد كر وفر وهزائم وانتصارات بأن خسرت أوروبا هذه الدولة وعادت كثيرة النفس مقبورة لا تنوي على شيء. وكان ينبغي أن يفكر المسلمون يومئذ وأن يقفوا على أعتاب الماضي ليدرسوا ما الذي حدث، ما الذي وقع لهم، ما الذي سبب لهم تلك النكبات. ما الذي انقذهم اخيرا من هذه الورطات؟ لان العرب كانوا في حال من البلبلة والهوان جعلهم لا يحسنون التصرف، فنهض الجيش التركي بالخلافة الإسلامية وأشرف على مستقبل المسلمين في القارات الثلاث المعمورة يومئذ، أوروبا وآسيا وإفريقيا. وهنا نجد أنفسنا أمام المرحلة الرابعة من التاريخ الإسلامي. هذه المرحلة تميزت بأمور خطيرة، فإن الجيش الحاكم جيش تركي تعصب لتركيته لغة ودما، وبذلك وقعت فجوة غائرة عميقة بين الأتراك وبين الإسلام والجيش العربي والأديان الأخرى. لما؟ لأن الإسلام عربي في مصادره التربوية والتوجيهية والاجتماعية والسياسية، القرآن عربي ولا يمكن أن يتفرق، السنة عربية لأن الرسول عربي، مصادر الثقافة الإسلامية عربية، وأحد أمرين: إما أن ينسلخ القائد الذي يقود المسلمين من كرديته او تركيته ليكون عربيا ويقود العرب ويقود الاسلام والمسلمين، واما ان يتخلى عن القيادة للقادرين عليها من العرب، وهذا ما لم يفعله الترك. ولذلك حدث ما يأتي: بدأ المسلمون في انحاء الارض يضعفون ماديا ويضعفون أدبيا، بدأت مصابيح الثقافة تنتشر في مدائن الإسلام وقراه. وفي الوقت الذي أخذ عصر الإحياء يصعد بالأوروبيين في سلم الترقي، في هذا الوقت نفسه كان الحكم التركي يهبط بالمسلمين في سلم التردي الى تحت، وبعدت مسافة الحضارة بين المسلمين من ناحية وبين الاوروبيين من ناحية اخرى. صحيح ان الاتراك كانوا مسلمين متعصبين للدين، يحبونه ويسفكون دمهم من اجله، ولكن العاطفة وحدها لا تكفي في نصرة عقيدة ولا في إقامة دولة ولا في بناء حضارة. لقد رأوا أن جنديا تركيا كان ينام يوما دون أن يدري، فصحى في جوف الليل فوجد أن قدميه تتجهان إلى نافذة فيها المصحف، ففزع الرجل ووقف طول الليل على قدميه سائرا سيفه يقول مصحف شريف، لأنه خاف على نفسه من الله أو ظن أن اتجاه أقدامه إلى المصحف كفر. فكانت النتيجة أنه استيقظ طول الليل فهد الشهاد غلبه، وترجم عن حبه أو عن إكرامه للمصحف بهذا الأسلوب: كانوا متدينين. وعندما أعيد الأذان إلى بلادهم من بضع سنين كانوا يبكون في الشوارع ويحزنون على الأرض، لكن العاطفة الدينية لا تكفي، يجب مع العاطفة أن يكون هناك عقل نير وعلم واسع وتجربة حثيثة وتمكن من الدنيا راسخ. يجب أن يكون مع العاطفة ما يعين على نجاحها. وما يستطيع الترك وهم متعصبون لجيشهم ولغتهم أن يكونوا قادة حقيقيين للعالم الإسلامي. وكان الأوروبيون يدرسون هزائمهم، فلما هجموا على الاتراك وعلى العالم الاسلامي كله كانت الكفة في جانب الهاجمين. حقا استمات الاتراك وغير الاتراك من الاجناس المحكومة في الدفاع، وقتل كثيرون. من 140 سنة قرر الحاكم الفرنسي في الجزائر ان يستولي على اجمل مسجد في العاصمة، مسجد القساوة، وان يحوله الى كنيسة. وفعلا تحرك سلاح المدفعية الفرنسي ومعه سلاح المهندسين وهدم على المسجد، وقتل وراء الابواب نحو 4000 عربي، قتل نحو 4000 عربي وهم يقاومون هذا الجنون من التعصب والحقد. ولكن تمت الهزيمة وتحول المسجد الى كنيسة، ولم يستطع الاتراك ان يصنعوا شيئا. وكل ما حدث ان بعد استقلال الجزائر حول المسلمون الكنيسة مرة اخرى الى مسجد، هذا كل ما يمكن ثمرة. لكن الذي حدث ان الهجوم الاستعماري في هذه المرحلة الخامسة والاخيرة استطاع ان ينتهي الى رمي الخلافة في البحر، اسقاط علم الاسلام في المجال السياسي العالمي، تحويل المسلمين الى امة يتيمة ليست لها أبوة ثقافية ولا عسكرية ولا حكومية تحمل آلام الإسلام أو تترجم عن مآربه ورغائبه، لا، ممنوع هذا. وجاء عصر المرحلة الخامسة، عصر التمزيق، وهذا العصر طلب فيه من المسلمين أو طلب فيه على المسلمين أن يعيشوا في بلادهم حيث كانوا، لكن على اساس ان يكون الرباط الاسلامي منظورا اليه في تأسيس قرابة مشتركة بينهم وبين غيرهم. مسلم في الفلبين اذا ذبح يذبح، او فلبيني يذبح حكومة فلبينية، من يأتي له من هنا او من هنا؟ لا احد الا بعض الافراد الذين في نفوسهم عاطفة وفي قلوبهم بقايا من الشعور بالاخوة الاسلامية ومن الاحساس بقول رسول الله عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمنين في توادهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الاعضاء بالسهر والحمى. وبعد ان رميت الخلافة في البحر وامر المسلمون او وضعت السياسه الاسلاميه السياسه الاستعماريه في العالم كله على ان كل قبيل من المسلمين يمكن ان يعيش كاي جماعه من الناس لا يتصل بالاسلام الا اتصال تدين خاص. هنا نجد انفسنا امام عصر التنزيق، او امام المرحلة الخامسة التي قلت لكم انها اخر المراحل الخمس في تاريخ الاسلام خلال 14 قرنا الاخيرة. تتميز هذه المرحلة بان المسلم حيث كان يدرس تاريخ بلده دون ان يصل هذا التاريخ بالتاريخ الاسلامي. فالمسلم في نيجيريا، وفي نيجيريا 40 مليونا من المسلمين قد يدرسون شؤون بلدهم، فاذا درسوا الجزيرة العربية، اذا حدث ان درسوها فلم يدرسونها كما يدرسون الجزائر البريطانية. اما انها منبت محمد ومصدر الاسلام واساس الرباط الذي يجمع مسلمي نيجيريا بمسلمي مصر، بمسلمي السعودية، بمسلمي الهند، لا. في هذا العصر، عصر التنزيق، يسمح للفلسفات والمبادئ الفكرية ان تنتعش وان تنتصر وأن تجد من يدعو لها، لكن لا يسمح للكيان الإسلامي أن يتلاقى أشبه المسلمين رجلا ضرب بالنار وستة أولاده في بلاد كثيرة وقيل لكل منهم احذر أن تلتقي بأخيك، بل قيل لكل منهم إذا حاولت حيث كنت أن تشير إلى الماضي قتلناك. هذه سياسة أوروبا الاستعمارية نحو العالم العربي والإسلامي. مرحلة الخلافة الراشدة انتهت، مرحلة الدولة الأموية انتهت، مرحلة الدولة العباسية انتهت، مرحلة الخلافة التركية انتهت، أربع مراحل انتهت بخيرها وشرها. جاء عصر التمزيق، وعصر التمزيق وصفت لكم بعض آثاره وبعض أحواله. خلال هذا التمزيق الذي ألم بالمسلمين نحب أن نذكر حقيقة دينية. إن الأمة الإسلامية قد تمرض ولكنها لا تموت، إن الأمة الإسلامية قد تبنى ولكنها تجدد. وفعلا مع أودية الموت التي وجد المسلمون أنفسهم داخلها، ومع أسباب التلف التي أحاطت بهم من كل ناحية، كان هناك من يقاوم بجبروت هذا الزحف بالقلم، باللسان، بالتربية، بالتوجيه، بالحكم، بكل ما لديه من طاقة. ولم يمت العملاق، لم يمت الإسلام، بل الذين يرقبون الأحداث من الأوروبيين على اختلاف ألوانهم يعلمون أن العالم الإسلامي يوشك أن يتمخض عن نهضة كبيرة، وأن المسلمين يشبهون جذوة نار تحت تراب، لا بد أن ينفخ هذا التراب ثم تنكشف الجذوة عن دفئها وحرارتها وتألقها. الأمة الإسلامية بدأت تنتعش، ومظاهر الوحدة التي تبدأ أو مرحلة الوحدة التي لمحنا بشائرها الآن نستقبلها بحفاوة، لأنه لا معنى لبقاء الخطوط التي وضعها المستعمرون من كنوز وفرنسيين وطليان وغيرهم، لا معنى لبقاء هذه الفرقة، لكن ينبغي أن نعلم أنفسنا أن لب الوحدة بين العرب وبين المسلمين كلهم هو الدين، هو الدين، وأن أعداءنا سوف يستميتون ليصلوا إلى أحد أمرين: إما أن يقتلوا هذه الوحدة فلا توجد أبدا، وإما أن يجعلوها وحدة بلا دين فتموت تلقائيا كما ماتت الوحدة بمصر وسوريا، لأن بعض السوريين فرض أن يكون الإسلام بعيدا عن الوحدة، فلما وضع دستور الوحدة لم يجئ في نصوصه ما يشير إلى أن الإسلام دين الدولة. أما الآن فنحن في مصر قررنا أن الإسلام دين الدولة، وقررنا إلى جانب ذلك أن الإسلام مصدر رئيسي للتشريع، وإخواننا في ليبيا قرروا كذلك أن يكون الإسلام دينا للدولة، وتعاونوا مع بعض الفقهاء والمفكرين الإسلاميين ليجعلوا الشريعة قانونا، وبدأ العمل العلمي في هذا كله. إذن نحن نستبشر إذ توجد وحدة في إطار الإسلام تنبع من ريحه وتتدفق إلى غايته وتلف الجماهير حول راية التوحيد وهي مطمئنة إلى وفائها وبذلها وتضحيتها، أن نرقب بدهاء وبصيرة ويقظة بسائس أعداء الإسلام، وما أكثرهم، إنهم سيستميتون إلا لمنع الوحدة أو لجعلها تكون بسقطة أو جميلا ميتا بأن تكون بعيدة عن الإسلام. يجب أن نزول هؤلاء الوحوش عن وحدتنا، عن تراثنا، عن ماضينا وحاضرنا، عن شرفنا في الدنيا ووجاهتنا عند الله. إن الإسلام هو ديننا الذي تبيض به وجوهنا يوم أن نلقى ربنا، وهو أيضا مصدر قوتنا عندما نلقى أعداءنا في هذه الأرض. والعصر عصر العقائد المتناحرة، يخدعكم ويكذب عليكم من يقول إن النصرانية تركت نفسها، إن اليهودية تركت ذاتها، إن الهندوسية تجردت أو تمردت على تعاليمها. إن هذا العصر هو عصر العقائد. استيقظت اليهودية بكل ما لديها من أحقاد تاريخية وخرافات دينية، واستيقظت كذلك جميع النزعات والديانات الأخرى. فالقول بأن الإسلام يضعف في وقت يقوى فيه غيره، أو ينحى جانبا فلا يتولى الزمان بينما تولت الزمان في أجناس الأرض الأخرى عقائدها وأديانها، فهذا ما لا يسمع وما لا يقبل. واحذروا على دينكم الخطافين من حملة الأقلام والدساسين من رجال السياسة الذين يحاولون أن يجعلوا من وحدتنا وحدة ميتة بإبعادها عن الإسلام وعقائده وشرائعه. ديننا إيمان ونظام، عبادة ومعاملة، عقيدة وشريعة، بتعبير العصر الحديث دين ودولة. وعلى هذا سرنا، ونحن ندعو الله أن يبارك الخطى الطيبة التي بدأت. وأنا جالس هنا استمعت إلى القرآن المذاع، وأظنه المذاع من الإسكندرية، لأن أظن الخطبة هناك ظنا. استغربت موقف المسلمين من كتابهم. القارئ صوت جيد، له استعراضات فنية واضحة. المستمعون لا أظن أن المعاني خطرت ببالهم، لأني عندما استمعت إلى قوله كل من عليها فان ويبقى وجه ربك في الجلال والإكرام، جرى خاطري في هذه الدنيا كيف أن غدرتها ستجف، وأن حركتها ستهمد، وأن عمرانها سيخرب، وأن ستارة ستنهي الرواية الطويلة العريضة بكل ما فيها من ضحك وبكاء وفرح وحزن، ويحتكم بعد ذلك البشر إلى ربهم، فريق في الجنة وفريق في السعير. لكن هذا الخاطر الذي مر بي طارده وطواه صوت الناس الذين يستمعون، لأنه صوت مجنون، صوت مجنون. كانوا يحيون القارئ طبعا، أما المعنى يعني لو أن الإنسان عبر عن المعنى بصوت لتأوه من الألم، لأنه كون الموت يعدو على الحياة فيفض أعراسها ويحولها إلى مآكل فكان محزنة، كان خطيرة، كان يتأوه لهذا المنظر. لكن ما تأوه ولا على ذلك. يجب أن أمتنا تغير موقفها من القرآن، وليس كتاب أغاني يتلوى القارئ به ويصل بالمستمع إلى نغماته وترانيمه. القرآن بغير هذا نزل، بغير هذا نزل. القرآن كتاب حياة، كتاب الذي نقرأه على الموتى يقول الله فيه لينذر من كان حيا، ويحق القول على الكافرين. يجب أن نعود إلى كتابنا كي نعرفه. وأخيرا أيها الإخوة، فإن لي رجاء أبسطه إلى كل إنسان منكم، إن الحب في الله عاطفة يباركها رب العالمين. وفي الحديث الشريف إذا نظر أخوان إذا نظر أحد إلى الآخر نظرة حب في الله غفر الله لهما بها. وفي حديث آخر أقربهما إلى الله أشدهما حبا لصاحبه. وأنا أعرف أن الله سترني فجعل ناسا كثيرين يحبونني، لكني أرجو أن يختفي تقبيل اليد من هذا المسجد، أرجو بإلحاح أن لا تقبل يد، أرجو أن نشغل بختم الصلاة أو نشغل بأنفسنا أو بالانصراف، وختم الصلاة أولى وهو سنة، أرجو أن يمتنع تقدير اليد. أنني أتقدم بهذا الرجاء ولي أمل أن ينفذه كل مسلم في هذا المسجد، فإن تقدير اليد تحول إلى دلالة أكرهها ويكره المسلمون. ليس في ديننا لا كهانة ولا تسلط على الناس بأي معنى من المعاني، ثم ما يعرف أحد منا ما مصيره عند ربه ولا ما مكانه عنده، فنرجو أن ينتهي هذا التقليد. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.